المساء إذا اجتمعنا على الهدى.
عدنا إليكم مشاهدي الكرام بعد هذا الفصل القصير لنستكمل هذا الحوار الماتع. قبل الفصل كان الدكتور عبد الرحمن الوليلي يتكلم عن هذا الإعجاز الكبير جدا في سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأستاذنا الحبيب الشيخ مصطفى الأزهري كان يعني يتحدث في نقطة التغذية العلاجية ومدى أهمية وحاجة المسلم إليها، وكيف حفزنا القرآن وحفزتنا السنة أيضا لحفاظ الإنسان على صحته وعلى متابعة جسده وتغذيته وما شابه. نعم أستاذنا الحبيب فضل.
نعم تفضل. يعني أنا دائما أقف عند التخصصات، وبما أننا نتكلم في هذه حلقة الإعجاز العلمي، يعني أين نزن هذا المصطلح العلمي الطبي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه في التعامل مع الطعام والشراب والغذاء؟
طيب عندنا طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الجامع، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وطبعا ده الحديث الأم يعني الذي يعني يشير إلى قصة التغذية أو التغذية العلاجية أو التغذية عامة. وكمان خليني أقول لحضرتك برضو إن إحنا عندنا الآن السمنة، أصبحت السمنة كانت قبل كده بتصنف إن هي من مسببات الأمراض.
نعم.
السمنة دلوقتي أصبحت مرض معترف به، يعني منظمة الصحة العالمية اعترفت السمنة مرض صريح يعني. السمنة طبعا احنا عارفين بقى قصة الوزن المثالي، اللي احنا بنقسم الوزن على مربع الطول وبعدين بنطلع كده.
عبد الرحمن هتعمل لنا مشكلة. مفيش سمنة الحمد لله.
يعني بنقسم الوزن على مربع الطول بيطلع لنا كده رقم معين، ده السكيل بتاعنا بنسميه البادي ماس اندكس او اللي هو معامل كتلة الجسم يعني. فطبعا من 18 مثلا ل 25 ده بيبقى ايه في الوزن الطبيعي يعني.
نعم.
من 25 ل 30 ده بيبقى وزن زايد، مش سمنة ولكن يعني وزن زايد شوية.
محتاجك شفاعة الحلقة دي بقى.
إن شاء الله.
السمنة تعريفها الطبي أو العلمي هي في الامتلاء.
السمنة يعتبر زيادة الوزن أو الامتلاء، يعني بالضبط زيادة الوزن عن المعدل الطبيعي اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. فمن 18 ل 25 ده كده معدل وزن طبيعي يعني.
عفوا، ايه 18 25؟
ما ده احنا قلنا اسمه بادي ماس اندكس أو معامل كتلة الجسم. زي ما قلنا بنقسم الوزن على مربع طول الشخص. الوزن على مربع طول سواء بالمتر او بالسنتي، وبعدين نقسم على 10000 عشان نطلع رقم صحيح يعني. فطلع من 18 ل 25 يبقى ده عندك وزن طبيعي. طيب من 25 ل 30 يبدا ده اسمه كده وزن زايد، ولكن ما دخلش في السمنه يعني. من 30 ل 35 ده كده سمنه ولكن بسيطه. من 35 ل 40 سمنه متوسطه، في فوق ال 40 اسمها سمنه حاده. السمنه الحاده طبعا دي لازم فورا يعني اما بنقول عمليات بقى اللي هي تكميم المعده او الجراحه، او ممكن يعمل محاوله بالانظمه الغذائيه ولكن على وجه السرعه، لان كده داخل في مرحله الايه المؤشر خطر يعني. امراض بقى، امراض القلب والاوعيه الدمويه، تصلب الشرايين، الدهون الثلاثيه، الكوليسترول، امراض المفاصل بقى كلها، خشونه الركبتين والم الانزلاقات الغضروفيه في الرقبه وفي الظهر. ده كله كل كيلو فوق بيحمل 8 اضعاف على الركبتين تحت.
سبحان الله.
يعني تخيل ان
اي مريض كيلو تحمل 8 اضعاف
تقريبا على الركبتين تحت. فكل كيلو الانسان بيفقده بيشيل حمل كبير جدا من على الركبتين لمرضى خشونه الركبه. اي مريض خشونه ركبه يقول لك انا هروح بقى اخد كذا، واللي هي حاجات اللي بتحسن وظائف المفاصل والغضاريف، اللي هي حاجات الجلوكوزامين والام اس ام والحاجات دي كلها
والدهانات،
ده كله ليس له اي قيمه بدون فقد الوزن الزائد. لازم طبعا وزن منزل. غير برضو زي ما قلنا كل الامراض التانية، القلب والاوعيه الدمويه، غير الابعاد النفسيه يعني تقريبا كل الامراض الجسديه بتتاتى من السمنه يعني. فقصة التغذية العلاجية الحديث الأم بقى هو بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه. دايما يقول لك القاعدة المثالية بتاعتنا كل يعني الحد، بس ما تشبعش قوي، بحيث ان لو سألتك قلت لك انت شبعان تقولي لا، ولو سألتك انت جعان تقولي لا. هو ده المقياس يعني. ما تشبعش قوي وبرضه ما تكونش ايه جعان في نفس الوقت يعني. حتى بيدوا مثال كده يقول لك مثلا ايه يعني افطر فطار امير وتغدى غدا ملوك وتعشى عشاء فقراء. يعني افطر فطار يعني معتدل، فطار متوسط لان ده بيديك طاقه طول اليوم، بيحفز معاك معدل الحرق ومعدل التمثيل الغذائي، وتغدى غدا كويس مفيش مشكله خالص، وجبه فيها بروتين وفيها نشويات، وتعشى عشاء الفقراء. في بعض الاشارات برضو اللطيفه يعني مش هنقول اعجاز علمي ولكن يعني استنباطات بعض اهل العلم اشاروا اليها: يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. يبقى القاعده الاولى عندنا وكلوا واشربوا، يعني مفيش اي حاجه اسمها ممنوع خالص في يعني مفيش حاجه اسمها خلقها ربنا ممنوعه. احنا الا طبعا للناس اللي عندهم زي ما قلنا سمنه مفرطه او سمنه حاده، دي بتعتبر بيعامل معامله حاله مرضيه، او ناس عندها مرض بيمنع تناول هذا الطعام زي ما فضيله الدكتور تفضل، مثلا في العسل يستشير الطبيب، او في البلح يستشير الطبيب، او كذا يستشير الطبيب
يعني. هو عفوا حتى مثلا واحد عاوز يلغي السكر من حياته، السكر ده اضراره كتير جدا صحيح. جدا فالغى السكر، وهو كده هياخد السكر من خلال الحاجات الطبيعيه، هياكل مثلا الموز، هياكل الفراوله، هياكل الاناناس، هياكل الحاجات اللي فيها سكريات طبيعيه. هل هذا كافي ولا هو لابد انه برضه ياخد قدر من السكر؟
لا طبعا كافي، لان السكر كافي. اصلا ده احنا قلنا يعني برضه في بيخل بالمناعه يعني، يعني في دراسه علميه معهد القلب يعني قال ان المفروض ده يعني المعدل الطبيعي للانسان يتناول بحد اقصى 4 معالق سكر في اليوم. لان يعني معلقه ومعلقتين سكر زياده دول بيؤدوا الى اختلال المناعه لا يقل عن 3 لـ4 ساعات بعد تناول يعني جرعه سكر مفرطه يعني. زائد بقى تحفيز افراز الانسولين، عندنا حاجه اسمها دائره الانسولين المغلقه. اي انسان بياخد سكريات بسيطه او سكريات احاديه بتحاجه اسمها بترفع يعني بتعمل اسمها هاي جلايسيميك ريت اللي هو السكر الدم بيرتفع مره واحده. فاول ما يرتفع مره واحده الانسولين يطلع مره واحده يقول لك انا عاوز سكر تاني. فيبدا ياخد سكر تاني، الانسولين يرتفع اكتر يقول له انا عاوز سكر تالت، فيخش في دايره الانسولين المغلق، فيلاقي نفسه كل ما ياكل حلويات اكتر وسكريات احاديه اكتر ما بيجيش بيحصل بيعوز سكريات تانية اكتر وهكذا. فاحنا نرجع تاني لنقطه ايه
المثال، المثال ده عفوا يتوقف يقطع سكر؟
لا لو هيقطع يقطع السكر بالتدريج، او لو منع السكر الاحادي تماما مفيش اي اشكال خالص، بس يستعيضه بسكريات بقى بدائل من سكر الفاكهه او من السكريات اللي موجوده في النشويات كده تتحول الى كربوهيدرات
العيش او كده يعني.
بالظبط.
والتحاليل مهمه جدا، متابعه التحاليل
صحيح. واحنا قلنا زي ما قلنا بنفرق بين الشخص الصحيح اللي يعني بيمشي على نظام غذائي لفقد جزء بسيط من الوزن او للمحافظه على وزنه، والشخص المريض. فطبعا الشخص المريض يمنع منه حاجات، لكن اللي اقصد اقوله مفيش حاجه خلقها ربنا طبيعيه ممنوعه. احنا احيانا بنقول كده كأخصائيين تغذية واستشاريين تغذية لبعض المرضى من باب بس ليه لو سبت له الباب موارد بيفتحوا يعني. في بعض الفواكه فيها سعرات عالية شوية، في بعض الفواكه زي ما قلنا سهلة الامتصاص فبترفع سكر الدم بسرعة شوية، في بعض الفواكه بتؤدي إلى السمنة زيادة شوية، فأدي بقول له ممنوع. هي مش ممنوع ولكن يأخذ منها بقدر بسيط ولا تسرفه. اللمحة الثانية اللي خدوها من الآية خذوا زينتكم عند كل مسجد، ليس المقصود بالمسجد اللي هو المسجد المقام للصلاة وإنما وقت الصلاة. فخذوا زينتكم عند كل وقت صلاة للقيام للسجود بين يدي الله عز وجل. ثم أعقبها الله عز وجل بقوله وكلوا واشربوا. فهل ده ممكن يكون في إشارة كده أن احنا ممكن ناكل ونشرب في أوقات الصلوات يعني مش في وقت الصلاة ولكن 5 مرات؟ وبالفعل ده يعني من أحدث الأنظمة الغذائية المتبعة دلوقتي قصة نظام الـ5 وجبات. ناخد عدد وجبات كثير بكميات قليلة يعني. فقال وأعظم نظام أن أنت تاخد بعد الفجر وجبة وبعد الظهر وجبة وبعد العصر وجبة وبعد المغرب وجبة وبعد العشاء وجبة، أو بنسميه بمعنى أصح في 3 وجبات رئيسية اللي هي الفطار والغداء والعشاء، وبنسمي في وجبات بينية اللي هي اسمها السناكس الوجبات الخفيفة زي الخيار والخس والفاكهة، لأن دي بتحافظ جدا على معدل الحرق، بتحافظ جدا على الأعراض السلبية بقى المشي أو اتباع نظام غذائي ما يحصلش بقى هبوط ولا زغلالة ولا دوخة ولا أنيميا ولا إصابة بالأرهاق ولا الكلام ده كله. القصة الثالثة ما بتخليش جعان قوي في الوجبة اللي بعديها، لو جيت بين الوجبتين تناولت مثلا ثمرتين فاكهة أو الخيار أو الخس أو الخضروات وشربت كوبايتين ميه، هيجي بعديها بـ2 أو 3 ساعات الاقي نفسي في وجبه الغداء الطبيعيه مش محتاج ان انا اكل كميات كبيره يعني.
صحيح.
الاشاره الثانيه
وجبات مع الـ5 فرائض.
مع الـ5 فرائض.
نعم
ان شاء الله. لا
مع التراويح بقى يبقى كنا قاعدين كده
مش محسوبه معانا يعني. في برضه اشاره لطيفه في ايه اخرى يعني. قول الله عز وجل في نعيم اهل الجنه يعني نسال الله عز وجل ان يجعلنا من اهل الجنه. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. برضو يعني أثبتت الدراسات العلمية أن تناول الخضروات والفاكهة قبل الطعام بيكون أسهل جدا في امتصاص هذه الخضروات والفواكه
قبل الطعام.
قبل الطعام
مش بخلاف ما يفعل البعض،
بخلاف الشائع عندنا نقعد وبعدين طبق الفاكهة بعد الأكل، ده أعتقد خاطئ يعني. فاحنا بنجيب بقى قصة الخضرة والفاكهة بيكون أسهل للامتصاص، الجسم يستفيد منها استفادة شبه كاملة من جميع عناصر الخضروات والفواكه، وبعدين كمان بيسهل امتصاص الطعام اللي بعد اللي هتاكل بعد الخضرة والفاكهة. زائد ان هو بيعمل بقى بدي قصة من الألياف، في حاجة اسمها البروبيوتيك والبريبيوتيك، يعني طبعا استاذنا في القصة دي اللي هي البروبيوتيك اللي هي البكتيريا النافعة الموجودة في الأمعاء بتساعد على الهضم والتمثيل الغذائي، وكمان بتفرز فيتامينات الفيتامين ب وفيتامين ك اللي هو بي 6 وبي 12 والحاجات دي كلها، فدي البكتيريا النافعه. وكمان البريبايوتيك بقى اللي هي الحاجات اللي بتحفز افراز البكتيريا النافعه اللي هي الموجوده في الالياف اللي هي بقى الحبوب الكامله واللي هي الخضروات والفواكه، دي اسمها البريبايوتيك. فدي اعظم حاجه البريبايوتيك، فيها قصه موجوده في قصه الخضار والايه والفاكهه اللي بتحفز البكتيريا النافعه. انما لو حصل على النقيض بقى والعكس ان احنا ناكل الاكل الاول بعدين نعقب بالفاكهه بيحصل ما يشبه التعفن الغذائي لهذه الفاكهه في الايه في المعده، وكمان الجسم لا يستفيد منها استفاده كاملة يعني. فاحنا الإشارة عندنا أو القصة ببساطة إن احنا ناخد عدد وجبات كثير كميات قليلة، إن احنا ناكل من كل أنواع المأكولات والمشروبات ولكن ولا تسرفوا. ممكن يعني زي ما قلنا بقى ممكن لو عايزين نحسب نظام غذائي محترم لكل شخص على حدة بنحسب له حاجة اسمها قصة السعرات الحرارية. برضو قاعدة بسيطة ممكن نفيد السادة المشاهدين، معلش أنا طولت على
فضل الدكتور
الله يرحم حضرتك. يعني مثلا بنقول قاعدة إن هي وزن الشخص في 24 ساعة اللي هو عدد ساعات اليوم في 1.3 أو 1.4 أو 1.5، ده معامل ثابت على حسب النشاط اليومي بتاع الشخص
الناتج.
يعني ما أنا هقول لحضرتك يعني مثلا لو الشخص نشاطه اليومي بسيط يبقى 1.3، متوسط يبقى 1.4، 1.5 الأشخاص الرياضيين. فالناتج اللي بيطلع ده عدد السعرات الحرارية المطلوبة للشخص ده يستهلكها في يومه العادي، يعني كأن مثلا البنزين اللي يستهلكه في يومه يعني. بالضبط. فهو لو خد أكتر منه الجسم بيستهلك القدر بتاعه، يعني مثلا طلع 2000 سعر مثلا، طب هو أكل 3000 سعر على مدار اليوم، فالجسم بيستهلك ال 2000 سعر، يبدأ يخزن ال 1000 سعر
في إيه، متوسط للإنسان اللي هو النورمال يعني. بالزبط. في متوسط نقوله ولا لا لازم كل واحد له حساب؟
لا، ما احنا قلنا يعني في الرينج ال 2000 سعر أو هو الأفضل طبعا على قصة الايه الوزن. ما هو الوزن وقصة ما هي الطاقة اللي داخلة والطاقة اللي خارجة. الطاقة اللي داخلة اللي هي قصة السعرات، والطاقة اللي خارجة اللي هو المجهود بتاعه، فبدي أتوقف على النشاط اليومي بتاع الشخص. جميل. وعلى وزن الشخص.
وحضرتك بتكلم في يعني سبحان الله تنظيم كل هذه العمليه الغذائيه.
نعم.
تلاقي نفسنا رجعنا بطبيعه الحال الى حديث النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، وهو يقول ما ملأ ابن ادم وعاء شر قصح، يعني من بطني. فاذا الشبع او الشبع عموما مشكله يعمل مشاكل.
يا حتى اتفضلت في بداية الحلقة كنت على سبيل المزحة لما مثلا بدأنا وقلنا لا التركيز قل شوية بعد الأكل.
سبحان الله.
دي حقيقة، في جزء كبير من الدم بيروح لعملية الهضم، فبيوصلش بالقدر الكافي اللي كان قبل كده بيوصل للمخ كويس. علشان كده عندنا في قصة برضو الصيام وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه في الإفطار على لما كان يفطر على تمرات أو على الأقل لو مفيش تمر على جرعة ماء، وبعدين ينتظر قليلا مثلا وبعدين يبدأ يأكل. فده بندي تنبيه كده للمعدة علشان الدم زي ما قلنا كله ما يبقاش هجوم مفاجئ على قصة
وحياة النبي صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة رضي الله عنها لما سئلت على ماذا كنتم تعيشان، يعني قالت على التمر والماء، الأسودان يعني. فتخيل حركة النبي صلى الله عليه وسلم يعيش على تمر ومياه، يعني أكل قليل جدا جدا في على مدار يوم. ولذلك اللهم بارك يعني الأوجاع والأمراض. صحيح. إنما تأتي بكثرة الطعام وكثرة الشراب وكثرة المخلطات
وكثرة المخلطات. نعم. صحيح. لا شك. صحيح.
يعني. جزء من التغذية العلاجية يعني، وأعتقد ده من شغلكم، متعلق أكتر بالخبز العيش.
صحيح.
يعني كم رغيف يعني. ولفت نظر الحديث لقيمات.
صحيح.
يعني قد يعني ممكن تتسع لكمية الأكل لكن متعلقة بالخبز أكتر، اللقمة يعني. فده إشارة لفكرة المقدار
الرجيم والمقدار بتاع نص رغيف ورغيف القصة. الله يبارك حضرتك. هي بالفعل يعني قصة لأن مشكلة العيش، مشكلة النشويات زي ما قلنا، النشويات الأحادية خاصة إن هي بتكون سهلة الامتصاص، فالجسم بيستهلكها بسرعة، والجسم بالتالي بيطلب أكل أسرع وبيجوع أسرع يعني. غير اللي بنسميها الحبوب الكاملة اللي هي موجودة في الشوفان والحبة الكاملة والأرز والترمس المطحون والجنين القمح والحاجات دي كلها، دي بتكون اسمها نشويات معقدة. فدي بتستهلك وقت أوقات أكتر شوية في قصة بتمتاز بحاجتين، إن هي سعراتها أقل وبتدي يحسب الشبع والابتلاء أكتر، اللي هي بتنفش في المعدة فيها كمية ألياف أكتر يعني. فهي القصة في كده. فلو هناخد الخبز الطبيعي اللي هو الدقيق الأبيض أو اللي هي النشويات الأحادية، بناخد مقدار قليل جدا، مقدار من نص رغيف إلى رغيف زي ما قلنا على حسب قصة السعرات. إنما قصة اللي هي الحبوب الكاملة بناخد تقريبا ضعف الكمية. لو أقول له خد نص رغيف مثلا من العيش ده، لا أديك رغيف من الحبوب الكاملة، لو بديك رغيف من ده اديك رغيفين من الحبوب الكاملة او الشوفان، يعني وهكذا.
الحبوب الكاملة اللي هي
قلنا على مثل الشوفان او بالظبط الحاجات دي كلها. زائد قصة برضو احنا قلنا يعني واحد يقول لي مثلا انا ليا 2000 سعر في اليوم، ما ينفعش اخدهم كلهم عيش، لازم يكون في تنوع في العناصر الغذائية.
ايوه.
واحد يقول مثلا هاخد العيش ده كله مثلا بالليل، ده برضو ما ينفعش. في دراسات برضو علمية مثبتة ان تناول الطعام ليلا بيحفز هرمون الجوع ويقلل هرمون الشبع ويقلل التمثيل الغذائي وهكذا. ففي برضه في مواعيد الاكل. قصه
لا، النقطه دي بقى هتوديني لحاجه مهمه جدا.
دي دراسه طويله
يعني. في فكره التناول الاكل ليلا، الطعام ليلا. طب قصه السحور،
لا ده السحور بقى بيكون معدل حرق اشتغل، دي اعظم وجبه يعني. قصه تسحروا فان في السحور بركه
مش كده. وبعدين فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم يعني، حتى دي غايه ممتده يبدو.
صحيح. هو النهي عن يعني طبيا عن الاكل في وقت متاخر من الليل اللي هو لحد الساعه واحد اتنين كده. بعد كده بيبدا اصلا يعني اليوم بيبدا من جديد
كانه
معدل الحرق الجديد بدا بالظبط.
سبحان الله. فبالعكس يعني وكانك بتاكل في بدايه اليوم مع نشاط وقوه. نعم
بيكون معدل الحرق بدا يشتغل كويس جدا. ومن اعظم الوجبات اللي هتمد الجسم بالطاقه على مدار اليوم خاصه في الصيام هي وجبه السحور.
وفي كل الاحوال الدكتور طبعا انه مش هياكل وينام يعني ولا ياكل لسه هيفضل صحي شويه وهيصلي الفجر وهيقعد مثلا
يقعد حتى عندنا يعني حتى المثل الشائع بتاعنا ان هو لو فطر ونام عادي ولو اتغدى يقول لك يعني اتغدى واتمدى وتعشى وتنشى. ده مثل عندنا شائع يعني ده مثل صحيح يعني. هو القصه المشكله دايما في الاكل بالليل ان احنا يعني حتى ابن القيم ذكر في الطب يعني حتى لو اتعشى مثلا على الاقل يمشي من 40 ل 100 خطوه.
لكن تقصد الغداء لو انا اكلت مثلا في الظهر مثلا
لو اكلت ونمت فيش اي مشكله خالص
مشكلة.
طبعا يعني بقدر ما يكونش طبعا يعني كميه اكل كبيره جدا وبحسب بالتخمه وبعدين انام يعني. وطبعا زي ما قلنا برضو الوصايا النبويه في قصه النوم على الشق الايمن والجانب الايمن.
نعم.
قصه الكبد والمعده وان المعده بتكون يعني متكئه على الكبد وانت على الجانب الايمن وعلى النقيض لو انت على الجانب الايسر. الدراسات العلميه وكمان بالتجربه المشاهده ان قصه النوم على الجانب الايسر لو واحد واكل ومتقل في الاكل شويه لنفسه تعبان جدا لما نعمل جنب الشمال. قصه النهي على الاكل والشرب واقفا برضو لها دراسات علميه مثبته فيها والفوائد والاضرار الناتجه عن الاكل والشرب واقفا لا سيما في حاله توتر او في حاله تشنج عصبي او في حاله هياج عصبي او كده الى اخره يعني. نعم. يعني مش عاوز اتطرق
جلسه النبي يعني. انا ذكرت نماذج سريعه كده لكن كلها من السنه. نعم. كلها ليها علاقه بالمعده وراحه الاكل والشرب
قصه الصيام كمان لا شك
يعني. لا الجلسه التي كان يجلسها النبي وهو ياكل
صحيح
وانا لا ياكل على اخوان لم يكن ياكل على اخوان مرتفع على الارض فيما فيها من تواضع
حجم المعدة وكمان. نعم. بتخلي الاكل والطعام والشراب ينحدر انحدار لطيف على جدران المعدة ولما يدخلش مره واحد على قاع المعدة قيل يعني بالظبط قيل ان هي بتسبب يعني احيانا بعض قرح المعدة. بعض الاطباء الشعاعيين اثبتوا ان قرح المعدة احيانا بتتكون من اللقيمات الساقطة على جدار المعدة مباشرة وكمان جرعات الشراب والقصة زي ما قلنا التشنج العصبي العضلي نتيجة الانسان وهو واقف ده قد يؤدي بالإنسان إلى الوفاة وتوقف عضلة القلب لو في حالة تشنج عضلي حادة يعني. إنما قصة هذه الجلسة يعني لا شك أنها أعظم جلسة لتناول الطعام والشراب من حيث الفائدة والهضم وتناول كمية الطعام واستعداد المعدة لتلقي هذا الطعام يعني لا شك يعني.
جميل جدا. نعم.
مش عارف في وقت في الحلقة.
نعم دقائق نختم بها يعني إن شاء الله.
أنا كنت عايز أفتح ملف التمر والتعامل معاه لان ده من الفواكه يعد من الفواكه يعني اللي لها في الاسلام شأن كبير
صحيح
سواء هي بشكل مباشر او كمثل يدرى التقوا النار ولو بشق تمره هي معيار. نعم. وحده قياسيه يعني بشكل سريع لان احنا برضو يعني في ايام صيام وتطوع والناس بتصوم على
النبي صلى الله عليه وسلم يعني حثنا على استخدام التمر في عدة مواضع. من هذه المواضع نمرة واحد المرأة النفساء. ربنا قال للسيدة مريم ايه وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك
رطبا. ده يشمل التمر
الرطب من انواع التمر فهذه السيدة مريم ده في حالة انهاك فاهمني ولكن بذل المجهود انك انت تاخد طم حتى لو كان فيه مشقة ده مفيد جدا للمرأة الحائض والنفساء لان فيه فوائد كتيرة جدا. اولا فيه سكريات عالية جدا محتاجاها في بعض المواد اللي بتعمل عمل هرمون السيتوتوكسين عشان يساعد على الـ 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 المخاض وعلى الولادة مهم جدا في فيتامين به مركب في حديد كل الحاجات دي مهمة جدا للمرأة الحائض والنفساء. تعال بقى التحنيك المولود واحنا اتكلمنا عنها من قبل مهم جدا ان المولود يتحنك به التمر عشان السكر يصل للدماغ لان هو في التوقيت ده محتاج سكر الجلوكوز والتمر فيه نسبة سكريات حوالي 25% 85% منهم سكر الجلوكوز.
تحنيك الطفل بالتمر بيكون بعد الولادة مباشرة ولا في السابعة؟
لا بعد الولادة مباشرة.
مباشرة.
مباشرة. بعد الولادة مباشرة. وبعدين حاجة تانية بيستخدم التمر في عند الإفطار ومع السحور.
صحيح.
ومع السحور.
ومع السحور
احنا مخلينها عند
نعم
السحور. نعم صحيح.
نعم السحور الطمر.
نعم.
حديث عن النبي صلى الله عليه
وسلم.
لانك انت في اثناء النهار محتاج طاقه، محتاج سقيا، زي ما الدكتور عبد الرحمن قال ان احنا محتاجين كالوريز معينه عشان نقدر نزاول النشاط بتاعنا.
نعم.
فانت محتاج ان انت تاكل تمر في وجبه السحور، وكذلك في عند الافطار، لان انت مثلا جيت على نهايه نهار الصيام اللي هو قرب المغرب، يعني خلاص اصبح عندك نوع من الايه، من الاناك والفطور العضلي، ومحتاج حاجه تنشط مخك بسرعه.
أيوه.
طب ايه اللي ينشط مخك بسرعه؟ هو التمر مع الماء. السكر الجلوكوز بيصل للمخ في خلال 5 دقائق بعد ما تنزله المعده، مش زي اي سكر تاني. فهمنا حضرتك؟ فده مهم جدا في هذا التوقيت عشان تنشط الجسم والحاجات بتاعت الجسم، وبعد كده كل بقى زي ما انت عايز. في جزئيه انا كنت عايز يعني اوضحها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب الساخن.
نعم صحيح.
ليه؟ وكان لا يشرب الا شراب يعني مش 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 ساخن او حار.
نعم.
نهى عن شرب الشراب الحار او الطعام الحار.
نعم.
كانش ياكله، لان هذا الطعام الحار مضر جدا للمعده. الحديث اللي هو قاعده عامه، المعده بيت الداء. سماها بيت وداء. دي المعده، فاي حاجه انت بتحطها في المعده ان ما كنتش عارف ان هي هتفيدك ما تحطهاش. من مثل هذه الاشياء انك انت ممكن تشرب ماء بارد شديد البروده، وخصوصا لو انت واقف.
صحيح.
يعني لو انت النبي صلى الله عليه وسلم كان بايه من الهادي بتاعنا، كان بيشرب الماء على 3 مرات.
صحيح.
وكان بيشرب الماء، بيفضل شرب الماء وهو جالس، لانه هو نفسه صلى الله عليه وسلم شرب الماء وهو كان واقف. في الحديث دي موجوده ودي موجوده. فهمنا حضرتك؟ طب ليه بيمنع شرب الماء البارد وانت واقف؟ احنا عندنا في الاعصاب عصب اسمه العصب الحائر، وهو رقم 10، بنسميه العصب العاشر او العصب الحائر. العصب ده متصل او طالع من العصابة القحفية، تخرج من هنا متصل بالقلب والامعاء وكل اجهزة الجهاز العظمي وكل ما بعد الجهاز الهضمي. لو انت شربت ماء بارد على المعدة وهي فارغة، بتعمل تشوك، يعني بتعمل صدمة للعصب الحائر اللي هو في المعدة. هيعمل ريفلكس، يعني هيعمل رد فعل مباشر على عضلة القلب، لان هو بيغذي عضلة القلب، فممكن الانسان يقع. ولذلك جاء نهى، انا شفتها بعينيا، كنا في حال افطار، و يعني زوجة ابني وراحت واقفه وراحت شاربه وراحت واقعه.
كانت صايمه؟
كانت صايمه.
سبحان الله.
في رمضان. فهمنا حضرتك؟ فبسرعه لحقناها، اديناها بسرعه ميه ب ب ب ب ب ب ميه دافيه بشويه سكر صغيرين. فالحمد لله بدات تفيق وبدات ايه تسترد قوتها تاني. فعشان تشرب ماء بارد لا يكون مثلج، لان في ناس يقول لك ايه ده عشان ارطب الجسم الحر اللي فيه. ابدا،
انت بتصدم الجسم.
ابدا.
كالماء البارد على الظمأ، ده السياق غير اللي بيقوله.
يعني خلاص، في فرق بين الماء البارد والماء المثلج.
ايوه.
يعني في ناس نقدر تشرب الماء كانها في يعني بعض الثلج
المذاب.
فدي برضو جزئيه مهمه جدا في موضوع انك انت النهارده، عشان يعني من 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 بيان السنة النبوية للناس.
صحيح.
انت ما تقولش الحديث وتسكت.
ايوه.
انت لازم توضح الحديث وتبين اسباب. صحيح. نزول هذا الحديث وبيانه.
يعني الميه هنا، عفوا اللي حضرتك ذكرتها يا دكتور، المثال ده بتذكره ان الواحد ما يشربش الميه مثلجه، لكن الميه لو بدا بها مع الصيام، مع الصيام عادي.
عادي جدا، عادي
الفتره، يعني
طالما المعده فيها طعام ما تخافش.
لو صايم،
لا لو انت صايم التمر بقى والماء.
التمر والماء. لكن لو ماء
التمر
فقط...
ليه؟ التمر ليه؟ التمر اولا دي نسبه الجلوكوز واحنا اتكلمنا فيها.
نعم.
لكن في حاجه مهمه تانية، التمر فيه نسبه الياف عاليه جدا. بيعمل عمليه ميكانيكيه للمعده والامعاء انها تستقبل الطعام. عايز ما اكون مسك، انت عايز تقوم عربيه بس مش عايز تقوم،
سخن الموتور الاول شويه.
سخن الموتور الاول
والاعتدال. يعني هي ميه بارده في الصيف، يعني بس تستساغ مش يعني متلجة
بالظبط كده يعني مية برده يعني مثلا انا ممكن اجيب مثلا كوبايه زي دي لو انا خدت المية مثلجة ازودها مية فترة
مثلا
عشان ما تعبش نفسي
تطاق.
فهمنا حضرتك في برضو بعض الامور المهمة جدا في موضوع الطعام والشراب وموضوع استخدام المادة اللي النبي صلى الله عليه وسلم امر بيها يعني مثلا في حديث استطلاق البطن خد جرعة شرب جرعة عسل ما جابتش معاه الراجل ده عنده اسهال وعنده بكتيريا وعنده بلاوي سودا عملت له المشاكل دي كلها جرعة واحدة لا تكفي معاه جرعة واحدة ليه لان هذه المعدة وهذه الامعاء اللي فيها البكتيريا وفيها فيروسات وفيها طفيليات وفيها 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 محتاجة جرعات متتالية عشان كده بقول دايما الاخواننا اللي بيعالجوا الاعشاب او بيتطرقوا لهذا الموضوع لازم يعرف الجرعة المحددة علشان لا يقع فيما ايه يعني في قتل خطأ او خلافه او ضرر هذا المريض فدي جزئية مهمة جدا احنا نعرف الجرعة النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بيها هل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما الراجل ده برئ من مرضه امر ان هو يشرب عسل تاني
خلاص.
ما عملوش يبقى خلاص يبقى انا يعني هي ما استخدمش العسل بصفه مستمره
نعم صح. انا شفت موقف مع الدكتور حصل انا شفته بعيني يعني والله كان ومش بعمل اعلان للراجل ربنا يحفظه يعني رجل فاضل جدا يبيع عسل لكن انا بشتري منه على طول احسبه امين جدا جدا ورجل فاضل ابنه وابن اخوه حصل حريق فاحترق وجههم وجسمهم يعني فجاب ابنه ودي غريبه ممكن المشاهد يستغربها وانا انا ليش بلاش في العسل مش بتاجر في العسل مش بقول كده عشان التجاره فجاب ابنه دهن وعسل تستغرب
افضل علاج للجروح بشهاده جميع
علماء الله العظيم
هو ان حضرتك تدهن الحرق عسل
عجيب
وافضل علاج للجروح اي جرح عندك جرح فيه صديد عندك جرح عميق عندك جرح كذا وكذا استخدم العسل
انا بقى شفت ده بعيني بقى
طبعا
دهن الوش
شرط ان العسل عسل مش يبقى عسل نقي يعني عسل
دهن غذاء مع الاغذيه وشراب مع الاشربه ودواء مع الادويه وغلاء مع الاطليه وحلوى مع الحلوى
الله اكبر
على عسل النحف
دهن عسل يا دكتور دهن وشه وجروح عسل انا كنت استغرب كنت اقول حرام يعني
ده لا صحيح لا.
ابن اخو رفض قال له لا ايه ده وبدا ياخده الى الطبيب الجلديه والطبيب واحنا قلنا واكدنا ان الذهاب للطبيب مهم جدا يا عباد الله التداوي كما قال النبي عليه الصلاه والسلام
صحيح لا شك
رفض يستخدم العسل اللهم بارك اللهم بارك الولد ما شاء الله خلال ايام وجهه رجع افضل من الاول البشره نضره بعد ما كان وشه كله محروق بشره نضره ما شاء الله جميله الطفل الثاني حتى الان بيعمل عمليات تجميل ولم يعافى
انا اقول لحضرتك على حاجه مهمه جدا
نعم
المريض اللي عنده حروق او عنده جروح واستخدم ضمادات العسل العسل لا يترك ندب مكان الجرح
صح.
لا يترك هذه الندب والعسل مطهر قوي جدا
سبحان الله
مطهر قوي جدا يعني يمنع تكاثر البكتيريا على الجرح او على الحرق
نعم
فهمنا حضرتك فعشان كده ربنا قال عنه ايه فيه
شفاء
فيه
نعم. شفاء للناس
خد بالك من كلمة فيه
نعم.
ظرف مكان العسل بيحتوي الشفاء
وهنا تحديد دقيق من رب العزة سبحانه وتعالى
سبحانه
الله الذي يصف لك
نعم.
سبحانه وتعالى نعم.
يخرج من بطن شراب
وقف عند كلمة فيه
شفاء.
يعني مثلا عليك العسل شفاء للناس فيه شفاء للناس نعم. ليه بقى لان في بعض الانواع من العسل ليست فيها شفاء للناس ولذلك يخرج من بطونه
نعم
بينما
شراب ما قالش عسل
حبه البركه شفاء من كل داء الا
خليك بس معايا في الايه دي
انا بس نعم. عشان الشفاء
نعم شراب هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بين كلمه ان العسل فيه شفاء
صحيح
فهمنا حضرتك لكن الشراب هنا بيتتنوع من العسل غذاء الملكات حتى شمع العسل حتى سم العسل النهاردة بيستخدمه الدكتور عبد الرحمن عارف هذا الكلام جيدا استخدمه النهاردة سم العسل في علاج الأمراض الروماتيزمية وأمراض المفاصل وانتوا شايفين النهاردة الدكتور جود على
ايوه ده صحيح كتير قوي وبعدين لسع العسل
لسع النحل
سم العسل
انا بروح
العكبر
انا نفس الاخ ده الفاضل اللي بكلم حضرتك عليه لانه سمه ما شاء الله العسل نقي 100% بروح له وكل جمعة مخصصه ربنا يجزي خير للسع مجانا ما شاء الله. بروح له كل جمعة إن استطعت يعني أحيانا جمعة أو جمعة لا ويعمل اللسع ده أكثر من
بالك جزء. في حاجة مهمة جدا في هذا الموضوع
هو دارس يعني هو ما شاء الله معه الماجستير في التغذية العلاجية وكذلك الدكتوراه
لو الأخ اللي بيعالج بلسع النحل استخدم عدد كبير من اللسعات ممكن يعمل مشاكل ضخمة جدا ولازم الإنسان اللي بيتعالج بسم النحلة أو بلسع النحل لازم ياخد مضاد هستامين
عشان
زي التلفاست كده مثلا عشان ما يحصلوش شوك يقع
باخد انالرج
لازما كل الحاجات دي مهمه جدا عشان ما نجيش نقول ايه روح اتلسع بعسل النحل روح اشرب لك كوبايتين عسل روح مش عارف ايه
مش بالافراط
العمليه كلها مقننه مقننه من 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 الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
هل بالضروره بالمناسبه والسؤال مشترك يعني لحضرتك وللدكتور عبد الرحمن ان يصطحب المريض معه التحاليل الطبيه عشان يبنى عليها
نمره واحد
التعامل مع الاعشاب
نمره واحد يصطحب معه اليقين في ان الشفاء من الله
الله
هذا رقم واحد
نعم.
نمره اثنين يصطحب معه التحاليل الطبيه للدكتور المتخصص نمره ثلاثه لا يعتمد على الشفاء بالاعشاب فقط لان في امراض بتبقى امراض مستعصيه ممكن تحتاج جراحه ممكن تحتاج استئصال ممكن يبقى انا مرميش نفسي لواحد لا عنده خبره في تحديد الجرعات ولا عنده خبره في تشخيص الامراض ولا عنده خبره في استخدام هذه الاعشاب بالطريقه اللي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم واروح ارمي نفسي قدامه لا لابد يبقى في استشاره للطبيب المتخصص وخصوصا الناس اللي عندها بعض الامراض المزمنه زي الناس اللي عندها سكر ما قالوش كل عسل
هو
اشرب عسل الناس اللي عندها برضو سكر عالي جدا ما قالوش كل تمر لان حتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات عجوة لا يصيبه صم ولا سحر حديث معجز طب احنا درسنا هذه المسألة التمر فعلا يمنع امتصاص السموم من المعدة والأمعاء
سبحان الله
الألياف بتاعته تمنع امتصاص السموم من المعدة ومن الأمعاء فهمنا حضرتك
أي تمر
التمر
ولا تمر المدينة تحديدا
اي تمر هو النبي صلى الله عليه وسلم حدده
نعم
عن عجوه المدينه
عجوه المدينه
لكن التمر لم يحدد
نعم
فهمنا حضرتك بالاضافه ان انا مثلا ما ليش واحد عنده مشاكل في الكلى فهمنا حضرتك واقول له اشرب عرقسوس ده العرقسوس مفيد للجسم فهمنا حضرتك ولو هو عنده مشاكل في الكلى وضغطه عالي ممكن يقع
الحمد لله مش بحب
يرفع الضغط عالي جدا هيبقى الاوفر
لود بحب التمر هنا
هيبقى لود عالي جدا على الكليه لود عالي جدا على الكليه ممكن يحصل له فشل كلوي
يا رب يسلم
اذا مش مشاع
طبعا مش مشاع
سيدنا مضطر لازم اكتب الان يعني
بس انا بس اعقب جمله اخيره قصه الصدق الثانيه لان بركات العلاج بالسنة النبوية لا تنال إلا يعني حتى شرحنا قالوا إلا لمن صدقت أو صدق قصده وخلصت نيته
الله أكبر
هذه بركة لا ينالها أي أحد يعني سيدنا خالد بن الوليد شرب السم وقال بسم الله ولكن بيقين
سبحان الله
فهذه الأشياء لا تجرب يعني حضرتك تفضلت في قصة ذكر العسل ولما دهن وجه الطفلة وكذا هو دهنه بيقين فلا شك إن شاء الله شفاء قادم لكن في ناس فعلا ممكن تطرق هذا الباب ولا تشغل أنا بتجرب صحيح. ليس عندها يقين في يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو في كلام الله عز وجل
فضيلة الدكتور حنفي مدبوري أستاذ علم الفيروسات ورئيس قسم الفيروسات بجامعة بني سويف شكر الله لك دكتور وأحسن
الله يبارك فيك
أسعدتنا دكتور
أسعدتنا والله نعم
كل نحصد يعني فوائد جمع يعني من المشاهدين
اللهم امين
ربنا يبارك في
عمرك الدكتور عبد الرحمن الوليلي استشاري العلاج الطبيعي والتغذيه العلاجيه شكرا جزيلا مع الدكتور
جزاكم الله خير
رضي الله عنك
وصل لكم
رساله الله يحفظك
الدكتور عبد الرحمن الناس بتبص بسم الله ما شاء الله تبقى عايزين ناخد العود ده
ما شاء الله اللهم بارك ما شاء الله
ربنا يحفظكم يا رب
التخصص بقى
التخصص بحاول
يعني ما اعظم ان يلجا الانسان الى ربه سبحانه وتعالى وان يتعلم من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاه والسلام كم تستشعر البركه في حياتك وانت تستضيء بهذا العلم الجليل علم القران وعلم السنه لما تسمع له من المتخصصين الذين يؤصلونه لك بالدليل وبالمعلومة وبالأسانيد وبالأبحاث العلمية وبالدورات العلمية وما شابه. اتكلمنا كثير جدا في قضايا علمية هي من الإعجاز في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قضية التمر عند الإفطار أو عند السحور، التمر الصبح مثلا، شرب العسل، الحبة البركة، زيت الزيتون، والحجامة والسواك. حتى أستاذنا الحبيب مصطفى الأزهري قال لازم إن شاء الله نخصص فقرة في حلقة من حلقات عن السواك، لأن أستاذنا الدكتور نعم أستاذنا الدكتور له دراسة وبراءة اختراع في الملف ده. ملفات مهمة جدا. سنة النبي صلى الله عليه وسلم تتحدى العالم، وهي من أعظم دلائل النبوة، والنبوة تتحدى بهذا الحد. مشاهدينا الكرام، أكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، على أن نلقاكم في لقاءات أخرى متجددة بإذن الله سبحانه وتعالى من ليل الندى بصحبة نخبة من العلماء والدعاء. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
ليل الأحبة بدره نور بدا، والطير من فرط المحبة قد شدا، والثور بل له التبتل والندى، والندى. طاب المساء إذا اجتمع.